بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 244. قال المصنف: لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص، والأحوط استحبابا أن لا يزيد عرضه على 4 أصابع مضمومة. لا بأس إذا أراد المصلي أن يصلي بثوب مصنوع مثلا من القطن أو من الكتان أو غيره من باقي الأقمشة، ولكن سجاف الثوب فيه مصنوع من الحرير الخالص. سجاف الثوب يعني ما يركب على حواشي وأطراف الثوب. لو كانت حاشية الثوب مصنوعة من الحرير الخالص أو أطراف الثوب مصنوعة من الحرير، هذه تسمى بسجاف الثوب. الثوب هو مصنوع من القطن مثلا أو من الكتان أو من الصوف أو من باقي الأقمشة الأخرى، لكن أطرافه وحواشيه مصنوعة من الحرير الخالص، هذا لا يضر ويستطيع المصلي أن يصلي به. نعم، من باب الاحتياط الاستحبابي أن لا يزيد عرضه على 4 أصابع مضمومة، يعني إذا ضمينا 4 أصابع اليد تقريبا تكون مساحتها 10 سنتيم تقريبا، من باب الاحتياط الاستحبابي أنه هذا مقدار الحرير الخالص الموجود في أطراف الثوب أو حواشيه ونحوه، الأفضل أن لا يزيد عرضه على 4 أصابع. هذه 4 أصابع عندما تكون مضمومة باليد العادية تقريبا تكون 10 سنتيم، من باب الاحتياط الاستحبابي مراعاة ذلك، وإلا كما قلنا حتى لو كانت أكثر من 4 أصابع هو لا تضر، فيجوز ما دام لا يصدق عرفا أن الثوب هو حرير، لا، الثوب هو مصنوع من القطن أو الكتان، لكن أطرافه أو حواشيه مثلا مطرزة بالحرير الخالص، هذا لا يضر. كذلك لا بأس لو كان أزرار الثوب هو مصنوع من الحرير أو القياطين اللي هي الحبال التي تشد الملابس، كذلك مصنوعة من الحرير، هذا أيضا لا يضر حتى لو كثرت أو تعددت وجودها على الملابس، لا يضر. وكذلك لا يضر لو كانت السفائف اللي هو الحزام اللي يربط الثوب لو كان مصنوع من الحرير الخالص، هذا أيضا لا يضر، فلا يضر كذلك مثل سجاف الثوب لا يضر، لا تضر كذلك الأزرار ولا القياطين ولا السفائف اللي هي الحزام، هذه كلها لا تضر، فيجوز الصلاة فيها ما دام الثوب يصدق عليه بأنه ليس من ثوب الحرير الخالص. نعم.
شوف، أنا ما لاحظت السجاف شنو يعني.
سجاف الثوب يعني ما يركب من حواشي وأطراف الثوب. الحواشي يعني الأماكن الصغيرة عند أطراف الثوب المنتهية عند أطراف الثوب. نعم، هذا يسمى بالسجائف الثوب. ونحوه يعني ونحوه من الأماكن الموجودة في نهايات الثوب، سواء كان في نهاية الردن أو مثلا في النهاية ما قبل السيقان، أو مثلا في النهاية اللي هي قريبة من الرأس والرقبة، هذه تسمى الأطراف. نعم، أحيانا تكون مطرزة ببعض الأقمشة الحريرية الخالصة، هذه لا تؤثر ما دام اللباس هو يصدق عليه أنه قطن مثلا أو كتان أو مصنوع من الصوف، لا يضر. فهذا المقدار من الحرير الخالص الموجود في اللباس لا يضر عليه. نعم. مسألة 245. لا بأس بحمل الحرير في الصلاة وإن كان مما تتم الصلاة فيه. لا يضر إن المصلي إذا صلى إن ملابسه هي ليست من الحرير بل هي من الملابس والأقمشة العادية، لكن هو أثناء صلاته هو يحمل الحرير كما لو كان عنده منديل مثلا يحمله في جيبه مصنوع من الحرير الخالص، هذا لا يضر، لأن هذا ما يسمى ملبوس وإنما يسمى محمول، والمدار في الحرمة هو على صدق عنوان اللبس، لبس الحرير، لا على عنوان حمل الحرير، يعني الممنوع والمنهي عنه في الصلاة هو لبس الحرير وليس حمل الحرير، وما دام هو يحمل الحرير إذن لا يصدق عليه عنوان الحرمة، فبالتالي لا بأس بحمله في الصلاة كالمنديل المصنوع من الحرير الخالص الذي يحمل في الجيب، وتكون الصلاة معه صحيحة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه، يعني وإن كان هاي قطعة المنديل تبلغ حجم أنه تستر العورة ولكنها بالتالي هي محمولة وليس ملبوسة، وإن كان هذا المنديل مما تتم الصلاة فيه بحيث لو وضعناه على العورة يستر العورة، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن ما دام ما يصدق عليه عنوان الملبوس إذن لا يضر، وليس هو مدار لصدق عنوان الحرمة عليه، إنما يصدق عليه محمول، ولا بأس بحمل الحرير ولا يضر في صحة الصلاة حتى لو كان مما تتم فيه الصلاة، يعني حتى لو كان قطعة المنديل تكفي بوحدها لستر العورة فعلا، لكن ما دام هي محمولة في الجيب وليست ملبوسة إذن لا تضر والصلاة معها صحيح. ما هو الوجه في ذلك؟ قلنا لأن المدار في الحرمة على صدق عنوان لبس الحرير لا على عنوان حمل الحرير، لأن حمل الحرير لا بأس به ولا يضر في صحة الصلاة. مسألة 246، لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضا. من الأحكام الشرعية الموجود في الشريعة المقدسة هو حرمة لبس الحرير في الصلاة وغير الصلاة، ولكن هاي الحرمة مخصوصة بالرجل، كما أنه يحرم على الرجل لبس الذهب في الصلاة وغير الصلاة، كذلك توجد عندنا حرمة أخرى وهو حرمة لبس الحرير الخالص على الرجل أيضا في الصلاة وغير الصلاة. والمراد بالحرير الخالص كما مر علينا سابقا هو خصوص الحرير الطبيعي المصنوع من دودة القز، ولا يشمل الحرير الصناعي أو الحرير المخلوط أو الممزوج بغيره، كما قلنا سابقا هذا ليس مدار للحرمة، إنما خصوص الحرير الخالص هو هذا الممنوع اللي يحرم على الرجل لبسه، سواء لبسه في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة. هذا معناه أنه لبس الحرير على الرجل تارة يكون محرم بالحرمة التكليفية، يعني فيه الإثم والعقوبة، إذا لبسه الشخص يكون مأثوم وعليه العقوبة والعصيان، سواء كان في حال الصلاة لبسه أو في غير حال الصلاة لبسه. وكذلك يكون مدار للحرمة الوضعية، إنه لو لبسه في حال الصلاة متعمدا وعالما تكون صلاته فيه باطلة أي غير صحيحة. نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحر كالبرد والمرض ونحوهما. عندنا مستثنيات من حرمة لبس الحرير الخالص، وهو بعض المستثنيات التي وردت فيها الجواز في بعض الروايات والأخبار أنه يجوز أن نلبس فيها الحرير الخالص. أولا في الحرب ورد عندنا رواية تجوز لبس الحرير للرجل في حالة الحرب، لأنه ورد بأنه يقوي النفس ويرهب العدو بمنظره ويقوي القلب على الشجاعة، هذا. وقيل بأن مورد ضرورة لبسه في الحرب إنما يلبس للضرورة عندما يلبس تحت الدرع، اللي لبس المقاتل تحت الدرع لكي لا يؤلمه حركة وحلقات الدرع. لهذين الغرضين وردت عندنا رخصة بجواز لبسه في الحرب، يعني ليس حرام لبسه في الحرب، هذه الرخصة الأولى. اثنين، الرخصة الثانية هو في حالة الضرورة، يعني هذه تسمى بالقاعدة الفقهية المعروفة عندنا بقاعدة الاضطرار أو ما تسمى بقاعدة الضرورة، وهي معناها أنه في حالات الضرورة القصوى يجوز للمكلف أن يرتكب الأمور اللي منحها الشارع المقدس، ويعبر عنها بأن بالضرورات التي تبيح المحظورات، المحظورات يعني الممنوعة في الشرع. عندنا بعض الضرورات القصوى تبيح المحظور، يعني تجوز للإنسان المكلف أن يرتكب المحظور الممنوع شرعا. فمثلا إذا خاف الإنسان على نفسه من الهلاك بسبب شدة البرد، وما عنده ملابس تقي بدنه غير الحرير الموجود عنده، هل يجوز له أن يلبس الحرير ويوقي نفسه؟ الجواب نعم، حالة ضرورة وحالة اضطرار فيجوز لأن يلبس الحرير بمقدار الضرورة ويوقي بدنه من الهلاك من شدة البرد. وكذلك في حالة المرض، إذا كان هو مريض وما عند اللباس لبسه حتى يتوقع من المرض إلا الحرير، نقول يجوز أن يلبس الحرير لأن حالة اضطرار أو حالة ضرورة. كما لو كان يعني المريض هو ما هو الجو ليس باردا، لكن هو باعتباره مريض هو يشعر بالبرد، فما عنده ملابس حتى يدفع البرد عن نفسه إلا أن يلبس الحرير الموجود عنده المتوفر عنده، نقول حالة اضطرار وضرورة ولا بأس بأن يلبس الحرير. طبعا هاي الضرورة اللي تبيح المحظور لابد أن تكون بمقدارها، لأن إحنا عندنا قاعدتين فقهية، القاعدة الفقهية هي قاعدة الضرورة والاضطرار اللي تسمى بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وعندنا قاعدة فقهية أخرى وهي إن الضرورات تقدر بقدرها، ومعناها إن الخروج من دائرة الحرمة إلى دائرة الإباحة لا يكون جائزا إلا بمقدار تلك الضرورة لا أزيد من ذلك. يعني يجوز له أن يلبس الحرير هنا، لكن يلبسه بمقدار الضرورة، يعني بمقدار ما يحفظ جسده من البرد لا أكثر، ويلبسه بمقدار وقت البرد لا أكثر لا أزيد، بحيث إذا ذهب وقت البرد بعد نزعه، بعد ما يبقى لابسه، لأنه كما قلنا الضرورة تقدر بقدرها. فإذا هو اضطر بالضرورة يلبس الحرير لأجل دفع البرد، يلبسه بمقدار دفع الضرر لا أزيد، لا يلبس قماش أكثر من ذلك، هاي أولا. ثانيا إذا وقت البرد انتهى فبعد لابد ينزع الثياب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. إذن أصبح عندنا قاعدتين فقهية، قاعدة الاضطرار والضرورة وهي الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الثانية هي قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. في هاي الحالة يجوز للإنسان يلبس الحرير وإن كان هو محرم، لكن حالة ضرورة واضطرار يريد يحافظ على نفسه من الهلاك أو من شدة البرد، ويلبسه بمقدار الضرورة وينزعه عند عدم الحاجة إليه ووقت الاستغناء عنه، فيلبسه بوقت البرد مثلا لا أزيد من ذلك. لهذا المصنف قال والضرورة والحرج، الحرج هو المشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، كما لو كان الإنسان في موضع لعله يكون عاريا وليس له ما يستر به جسده من الناظر المحترم غير الحرير، فيجوز له يلبس الحرير إذا يريد يدفع نظر الآخرين عنه، لأن إذا رأوه مثلا بدون ثياب لعله يتعرض إلى حرج ومشقة نفسية، هو ما يحب واحد ينظر إلى عورته أو إلى بدنه، إن قل له البس الحرير هذا مورد حرج ومشقة نفسية لا تتحمل عادة. كذلك في مورد أنه الإنسان لعله موجود في مكان وسرقت ثيابه وما عنده شيء يلبسه أمام الناظر المميز غير هذا الحرير، إن قل له لبسه مورد حرج ولا مانع من ذلك، ونحوهما وغير هذا من موارد الاضطرار والضرورة، مثل المسافر مثلا، مثل الشخص اللي كما قلنا موجود في مكان ولا يأمن من الناظر المميز أو المحترم، وكذلك في مورد أنه شخص قد سرقت ثيابه ولا بديل له عنده، وغيرها من موارد الاضطرار والضرورة، هاي كلها يجوز فيها لبس الحرير ولا حرمة على المكلف، لكن كما قلنا هذه الضرورة تقدر بقدرها لا أزيد من ذلك، لأن ارتكاب الحرام والانتقال من دائرة الحرمة إلى الإباحة محدود بقدره لا أكثر من ذلك. وبالتالي لو الإنسان اضطر إلى لبسه في هاي الموارد، موارد الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوها، هل يجوز له أن يصلي فيه؟ الجواب نعم، هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضا، لأن ما دام هو بعد لا يكون محرم بالحرمة التكليفية على الإنسان المضطر، إذن لا يكون محرم عليه أيضا بالحرمة الوضعية، فيجوز أن يلبسه في الصلاة ولا مانع من ذلك. نعم، طبعا يجوز. تفضلوا. نعم
عفوا منك الله.
تفضلوا شيخنا. نعم
شيخنا، يعني نقدر نقول انه هاي مثل ان قاعده، يعني زوال الحرمه التكليفيه يؤدي الى زوال الحرمه الرعيه.
لا لا، ليس قاعده، انما الدليل دل على ذلك. يعني الدليل دل الى انه في هاي الموارد المستثنات التي ليست فيها حرمه تكليفيه ايضا ليست فيها حرمه وضعيه. مرات تزول الحرمه التكليفيه لكن لا تزول الحرمه الوضعيه، فهذه ليست قاعده يعني بها تلازم. لا لا، ما عندنا هي شي قاعده فيها ملازمه، لكن هنا الدليل الدل على انه يجوز للانسان ان يلبس الحرير الخالص في الحرب والضروره والحرج ولا حرمه تكليفيه عليه، ايضا يجوز له ان يصلي فيه، لا مانع من ذلك. نعم طبعا لا بأس للإنسان إذا كان عنده حرير وراد يلبسه في غير اللبس، كما لو مثلا راد يفترش الحرير أو يتغطى به أو يريد يدثر به، هذا يصح لو ما يصح؟ يعني هل يعد هل فيه حرمة أو ليس فيه حرمة؟ الجواب لا بأس، لا بأس للإنسان أن يفترش الحرير ويجلس عليه أو يريد يتغطى به أو يريد يدثر به، بس على نحو لا يصدق لبسه عرفا. يعني إذا راد يدثر به ماكو مانع أنه يتغطى به، بس مو على نحو يلبسه ويمشي فيه، لأن إذا لبسه ومشى به بحيث العرف يقول أنه ملبوس راح يأتي مدار صدق عنوان الحرمة، لأن الحرمة تدور مدار صدق عنوان اللبس، فإذا لبسه راح يصبح عليه حرام. أما إذا ما لبسه بس راد يستعمله، الاستعمال غير اللبس، إذا راد يستعمله بحيث لا يصدق عليه عنوان الحرمة، يريد يفرشه ويجلس عليه، يريد يتغطى به أثناء النوم، يريد يدثر به من شدة البرد، هذا لا مانع منه ما دام يصدق عليه أنه استعمال وليس لبس، لأنه الحرمة تدور مدار صدق عنوان اللبس، إذا ما صدق عليه أنه ملبوس لا حرمة في ذلك. نعم. مسألة 247، إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته. إذا صلى المكلف وهو لابس الملابس الحرير، الحرير الخالص، جهلا، جهلا شنو معناه؟ يعني عدم العلم، وسواء كان الجهل هو جهل بالموضوع، يعني ما يعلم انه هاي الملابس هي حرير، هذا يسمى جهل بالموضوع، او سواء كان الجهل جهل بالحكم، يعني يعلم انه هاي الملابس مصنوعة من الحرير لكن جاهل بحكم حرمة لبس الحرير الخالص على الرجال وعدم صحة الصلاة فيه، ما يعلم، فمرة يكون جهل بالموضوع ومرة يكون جهل بمن بالحكم في حالة عدم العلم. في كلا الموردين إذا صلى الشخص المكلف في الحرير وهو جاهل وانكشف له الحال بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، يعني بعد ما انتهى من صلاته علم أنه هذا الثوب هو مصنوع من الحرير أو متخذ من اللباس الحرير الخالص، أو بعد الانتهاء من الصلاة أخبروه بأنه يحرم على الرجل أن يلبس الحرير، الآن صار عالم بالحكم، الجواب ما دام انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة. كذلك لو كان ناسيا، شنو يعني ناسيا؟ يعني هو كان عنده علم انه هذا الثوب هو مصنوع من الحرير لكن نسى ولبسه وصلى به، هذا يسموه نسيان. شنو نسيان الموضوع؟ او كذلك لو كان ناسي للحكم، يعني كان يعلم أنه يحرم على الرجل أن يلبس الحرير في الصلاة وغير الصلاة ونسى الحكم الشرعي ولبسه وصلى فيه، في كلا الموردين سواء كان جهلا بالموضوع أو الحكم أو نسيانا للموضوع أو نسيانا للحكم الصلاة فيه صحيحة. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الجاهل والناسي معذور شرعا وصلاته صحيحة ولا يتوجه له خطاب بالحرمة، لأن المفروض هو جاهل ما يتوجه له خطاب أنهم بالامتناع، هو جاهل ما يعلم، وكذلك في حالة النسيان الناسي معذور، وما دام هو علم بعد الفراغ من الصلاة الصلاة صحيحة ولا يجب عليه الإعادة لقاعدة لا تعاد الصلاة. نعم يبقى كلام أنه لو علم أو تذكر عند أثناء الصلاة، عند الصلاة وأثنائها وليس بعد الفرغ والانتهاء منها، هذا يجري عليه حكم ما تقدم عندنا، وهو أنه إذا تمكن من نزعه أو خلعه أو تبديله يفعل ذلك بدون فعل المنافي للصلاة، أو بدون فعل أي فعل يخل بهيئة صورة الصلاة، إذا تمكن من ذلك يفعل ويكمل الصلاة ولا شيء عليه. هذا إذا نعم، وإذا لم يتمكن إلا مع فعل المنافي أو إلا مع ماذا؟ إلا مع الصورة المخلة بهيئة صورة الصلاة، نقول إذا هناك متسع من الوقت لابد أن يقطع الصلاة ويستأنفها باللباس الجديد اللي هو من غير الحرير الخالص، وإذا كان الوقت ضيق عنده ولو بإدراك ركعة واحدة نقول له أكمل الصلاة وأنت معذور وصلاتك صحيحة. نعم. مسألة 248، إذا شك في لباس ولم يعلم إنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه. إذا حصل شك وتردد عند المكلف في لباس أو ثوب يريد أن يلبسه لأجل الصلاة ولا يعلم إنه من الحرير، ما عنده علم إنه هذا مصنوع من الحرير، قد يكون مصنوع من الحرير وقد يكون مصنوع من قماش آخر مثل القطن أو الكتان أو الصوف، فهو ما عنده علم وصار عنده شك وتردد، هل هذا الثوب هو حرير أو كتان مثلا، هل هو حرير أو مصنوع من الصوف، هذا يسمونه شك بيمن بالموضوع، يعني جاي يشك ويتردد إنه هذا اللباس والثوب هو مصنوع ومتخذ من الحرير أو من غير الحرير. هنا شنو تكليفه؟ المصنف قال جاز لبسه والصلاة فيه، يعني يجوز لبسه ولا حرمة عليه من حيث الحرمة التكليفية، ويحق له يصلي به صلاة صحيحة ولا حرمة وضعية عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن في موارد الشك والتردد وعدم العلم الأصل في الأشياء الإباحة، وما الأصل في الأشياء الإباحة والحلية ما لم يعلم ويحرز بأنه حرير، ما دام ما عنده علم بأنه حرير تجري عندنا قاعدة فقهية معروفة عند فقهائنا تسمى بقاعدة أصالة الإباحة والحلية. شنو معنى هاي القاعدة؟ قاعدة أصالة الإباحة والحلية معناها إذا شك المكلف في شيء أهو مباح أو حلال أو ليس مباح وهو حرام، إذا حصل عند شك وتردد إنه هذا الشيء مباح لو غير مباح، هل هو حلال أو هو حرام، الجواب يمكن البناء على الإباحة والحلية لأن الأصل في الأشياء هي الإباحة والحلية ما لم تعلم الحرمة وما لم تعلم عدم جواز التصرف شرعا. فإذا شك في أن هذا اللباس محرم اللبس أو ليس محرم وليس عنده علم بأنه مثلا هو من الحرير أو الذهب المحرم لبسه، شنو حكمه؟ إنجل تبني على إباحة لبس اللباس وجواز التصرف والاستعمال وحلية لبسه. شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك تطبيقا لقاعدة أصالة الإباحة والحلية، وهي قاعدة شرعية مستفادة من الروايات والأخبار. فهنا نفس الكلام، الشخص المكلف شك باللباس اللي يريد يصلي به ولم يعلم هل هو من الحرير أو القطن مثلا، وصار عنده شك وتردد في تحقق موضوع الحرمة، إن قل جاز لبسه ولا حرمة تكليفية عليك ولك الحق في الصلاة به ولا حرمة وضعية عليك أيضا. وكذلك إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج بغيره، يعني هو عنده علم بأنه حرير بس صار عنده شك في ماذا؟ بأنه هل هو حرير خالص غير ممزوج وبالتالي يحرم لبسه ولا تجوز الصلاة فيه، أو هو حرير ممتزج بغيره، كذلك الحكم في هذا المورد، وهو إنه يبني على جواز لبسه والصلاة فيه ولا مانع من ذلك تطبيقا لقاعدة أصالة الإباحة في الأشياء، ما دام لم يعلم ولم يحرز ولم يثبت له بأنه حرير خالص وشك شك في الحرمة هل يحرم عليه لبسه أو لا، نقول الأصل في الأشياء الإباحة والحلية ويجوز لك أن تلبسه وصلي فيه ولا حرمة في ذلك. نعم
شيخنا، يعني هذا الحكم يجري إذا شك في الموضوع وإذا شك في الحكم
يناتين الحلية، إذا شك في الموضوع الإباحة، وإذا شك في أنه حلال أو حرام نقول للأصل الحلية ما لم تعلم ويثبت لك أو تحرز بأنه محرم. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، مثل ما مر عندنا قاعدة أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، تلك يسموها قاعدة أصالة الطهارة. عندنا قاعدة أخرى، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الأصل في الأشياء الإباحة وجواز التصرف وعدم والحلية وعدم الحرمة، إلا إذا ثبتت لك ثبتت لك الحرمة وصار عندك علم وبيان وتحرز وفي الإثبات، حينئذ نقول لك هذا الشيء محرم، بعد ما يجوز لك شنو لبسه مثلا. نعم مسألة 249، تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال كما تقدم، ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها. احنا مر علينا في المورد السادس انه الا يكون لباس المصلي هو من الحرير الخالص كلباس للرجل. هذا المصنف قال تقدم عندنا انه هاي الحرمة مختصة بمن؟ في الرجل، فمعنى انه يحرم لبس الحرير الخالص هو بخصوص الرجل. الرجل يحرم عليه بالحرمة التكليفية الشرعية والوضعية أن يلبس الذهب، أن يلبس الذهب وكذلك أن يلبس الحرير. فحرمة لبس الذهب وحرمة لبس الحرير مختصة بمن؟ بالرجال، كما تقدم عندنا في الشرط الخامس والشرط السادس، وهو أن لا يكون لباس الرجل من الذهب، كذلك أن لا يكون لباس الرجل من الحرير الخالص. أما النساء، النساء لا بأس لهن بلبس الذهب والحرير، لا بأس به للنساء في الصلاة وغير الصلاة، يعني في الحالة الاعتيادية اللي يلبس تريد تلبس بها حرير وذهب، وفي حالة الصلاة كلا الموردين جائز وليس حرام عليها، إنما هذه الحرمة مختصة بمن؟ بالرجال فقط. نعم، لأن وردت عندنا روايات وأخبار تحرم لبس الذهب والحرير على الرجل في الحياة الدنيا، بل قيل إنه زينته في الحياة الآخرة، فلهذا ما يجوز له لبسه، وهذا حكم شرعي تكليفي يجب الالتزام به على الرجل. وكذلك الأطفال الذكور، فيجوز للولي أن يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما. كذلك ورد عندنا إنه حرمة لبس الذهب والحرير هي مختصة بالذكر البالغ، وأما الأطفال الذكور الغير بالغين شرعا، يعني ما بالغين السن الشرعي اللي هو إكمال 15 سنة هلالية أو بلوغ مثلا منبة الاحتلام أو مثلا ظهور الشعر الخشن على العانة وغيرها من علامات البلوغ، ما واضحة عندهم، هذول يسموهم أطفال غير بالغين وهم ذكور، هل يحرم عليهم لبس الذهب والحرير؟ الجواب لا تتوجه لهم خطاب بحرمة تكليف لبس الذهب ولبس الحرير، فيجوز للولي اللي هو الأب مثلا أو الجد للأب أن يلبسهم الذهب لا حرمة في ذلك، ويجوز أن يلبسهم الحرير، لأن ما دامهم غير بالغين لا يتوجه لهم تكليف بحرمة اللبس، فيجوز أن يلبسهم، هذا من حيث الحرمة التكليفية لا إثم ولا عقوبة عليهم، لأن المفروض هم غير بالغين وما يتوجه لهم خطاب بالحرمة. نعم يبقى الكلام، هل يصح أن يصلوا فيها؟ يعني لو كان هذا الولد الذكر هو غير بالغ لكن هو من النوع اللي يصلي، مثل الصبي المميز أو الصبي المراهق والقريب من سن التكليف الشرعي، هو يصلي عمره 12 عمره 13 ويصلي، هل يجوز له أن يلبس الذهب والحرير في أثناء الصلاة؟ المصنف قال نعم تصح صلاتهم فيهما، يعني حتى لو لبس الذكر الولد الذكر الغير بالغ إذا لبس الذهب والحرير في الصلاة فصلاة صحيحة، لأن أيضا ما تتوجه له حرمة وضعية بعدم صحة الصلاة في لبس الذهب والحرير أثناء الصلاة، فنقول له صلاتك صحيحة ولا مانع من ذلك. طبعا إذا سواء قلنا إنه صلاة غير البالغ هي صلاة تمرينية أو صلاة تشريعية، لأن أكو كلام عند الفقهاء إنه الصبي أو الصبية الغير بالغة عندما يأتي بالعبادة هل يأتي بها من باب التمرين أو من باب إنها عبادة ويستحق عليها الأجر؟ أكو كلام عند الفقهاء، فبعض الفقهاء ذهب إلى أنه عبادات الصبي عبادات تمرينية. طبعا إذا كانت عبادات تمرينية فبعد أصلا لا يتوجه له حرمة، وبعض الفقهاء قال لا هي عبادات تشريعية، يعني هي عبادة مشرعة وتصح منه ويثاب عليها. سواء قلنا إنها عبادة تمرينية أو عبادة تشريعية وبيها خطاب وهي صحيحة من الصبي أو الصبية تصح صلاتهم في الحرير والذهب ولا مانع من ذلك. نعم. مسألة 250، يحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس، يعني يحرم بالحرمة التكليفية الشرعية اللي يترتب عليها الإثم والعقوبة والعصيان إنه الإنسان يلبس لباس الشهرة. ما معنى لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو اللباس الذي إذا لبسه المؤمن يظهر بحالة قباحة وحالة شناعة. شنو يعني شناعة؟ يعني شيء فظيع، شيء قبيح، شيء غير مرغوب عند الناس، يسمى بلباس الشهرة. طبعا ليش سمي بلباس الشهرة؟ لأن قيل بأنه إذا لبسه المؤمن راح يصبح مشهور أمام الناس، أو إنه يجلب أنظار الناس إليه، أو يشار إليه بأنه هذا الشخص لابس ملابس غير مناسبة أو غير لائقة، هذا يسموه بلباس الشهرة. طبعا هسه شنو سبب انه هذا اللباس يظهر المؤمن بهاي القباحة والفظاعة؟ اما انه اللباس نوع اللباس غير مرغوب عند الناس، او مثلا يظهره بالمنظر القبيح الغير مرغوب، او مثلا لونه غير مناسب، او مثلا طريقة تفصيله وخياطته مخلة بالهيئة بحيث يظهره بحالة قبيحة، طريقة تفصيله أو خياطته أو هو ما يناسب مقامه، لهذا من يلبسه الناس تنظره بمنظر القبيح. إذا كان المؤمن يلبس لباس يسبب له الشهرة والقباحة والفظاعة عند الناس فلبسه محرم. طبعا ما هو الوجه في الحرمة؟ الوجه في الحرمة بينها المصنف، قال لحرمة هتك المؤمن نفسه وإذلاله إياها، يعني يحرم على الإنسان المؤمن أن يذل نفسه ويهتك حرمته ويظهر أمام الناس بمنظر قبيح وشنيع وفظيع بحيث يشار إليه ويجلب أنظار الناس ويكون ذليل عندهم أو ممقوت وغير مرغوب، لأنه يحرم على الإنسان أن يهتك حرمة نفسه، لأن ورد عندنا بالأدلة إن المؤمن محترم عند الله تعالى ولا يحق له أن يهتك حرمته. طبعا هسه لعله البعض يقول هذا حق شخصي، هو يريد يفعل ذلك، شنو المانع يمنع من ذلك؟ نقول لا يجوز ذلك، حتى لو كان حق شخصي بس هو ينطبق عليه عنوان المؤمن، والشارع لا يرضى بهتك حرمة المؤمن. يعني هو صحيح هذا تصرف شخصي بس يوجد عنوان عام، عنوان العام هو عنوان المؤمن، المؤمن بالله تعالى الله عز وجل لا يرضى بهتك حرمة المؤمن ما دام يصدق عليه مؤمن بالله تعالى. لهذا كما يوجد حق شخصي أكو عندنا حق لله عز وجل في عند الإنسان، هو عنوان صدق عنوان المؤمن. هسه إذا كان غير مؤمن سواء كان مسلم أو كافر أو غيره هذا ما عندنا كلام به، هذا ما عندنا كلام به. الدليل اللي ورد هو في خصوص المؤمن وليس المسلم مطلق المسلم، وواضح عندكم الفرق بين المؤمن والمسلم. المسلم قد يكون مخالف، قد يكون معتقد لمذهب غير مطابق لمذهب أهل البيت، هذا ما عدنا فيه، ما يتوجه، إحنا كلامنا على وفق مذهب أهل البيت. على وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام ورد في رواياتهم إنهم يحرم على المؤمن أن يهتك حرمة نفسه أو أن يظهر بالمظهر الذليل اللي يسبب الشناعة والقباحة له. السبب في ذلك لأنه يحرم على المؤمن أن يهتك حرمة نفسه، لأن المؤمن محترم عند الله تعالى. طبعا هسه شنو المصداق اللي يثبتن لباس الشهرة؟ هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن وعرف الناس. يمكن بعض الملابس عند عرف الناس لا تكون هي لباس شهرة، نقول إذا ما صدق عليها عرفا إنها لباس شهرة عند عرف الناس بسبب زمانهم أو مكانهم أو بلدهم أو ظروفهم نقول لا مانع من لبسه. وأما إذا كانت هاي الملابس هي ملابس شهرة في بلد أخرى بسبب الزمان، بسبب المكان، بسبب البلد، بسبب الناس اللي يعيشون بهذا البلد، نقول ما دام صدق عرفا إنه لباس شهرة فبعد ما يجوز لبسه. لا، أعطيكم مثال على ذلك تطبيقي. الآن مثلا المرأة عندما تلبس النقاب، طبعا المرأة من تلبس النقاب في الدول الإسلامية مرغوب وليس شيء قبيح أو شنيع، لأنه يدل على العفة والحجاب ومثلا ماكو مانع من عنده. لكن بعض البلدان الأوروبية مثلا إذا المرأة لبست النقاب عندهم راح تظهر بمظهر الشنيع والقبيح والفظاعة عند الناس، وينظر إليها وتجلب أنظار الناس ويشار إليها. نقول إذا صدق في تلك البلاد أنه لباس النقاب للمرأة اللي تغطي بالوجه هو من لباس الشهرة، يحرم عليها لبسه هناك. شنو السبب؟ لأن ما دام هي مؤمنة يحرم عليها أن تهتك حرمة نفسها. لهذا عند بعض فقهائنا إنه النقاب في الدول الأوروبية إذا أصبح لباس شهرة لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لأن يحرم عليها لبسه ما دام يستلزم القباحة والفظاعة عند الناس ويستلزم هتك حرمتها. لهذا إحنا قلنا لباس الشهرة يختلف باختلاف الزمان والمكان والبلاد وبعض الأفراد، والمدار فيه هو صدق العنوان العرفي. لأنه تعرفون بعض المفاهيم والعناوين الشارع ما تدخل بتحديدها، ترك أمر تحديدها وبيان مصادقها للعرف. فالعرف إذا قال هذا لباس شهرة بعد يحرم لبسه، والعرف إذا صدق عنده أنه هذا ليس لباس شهرة يجوز لبسه ولا مانع من ذلك. مسألة نعم تفضلوا
شيخنا، يعني لو يتبع المكان اللي هو يعني المكان هو لباس شهرة وبالمكان اللي هو بيه ذولا يبقى ثوب يلبسون، يعني رجال يلبسون ثوب عندهم عادية، لكن هنا مثلا عندنا مو عادي هذا الشيء اللي يلبسون اللي هناك.
إذا صار لبس الثوب بمظهر الشناعة والقباحة والفظاعة عند الناس بحيث يحتقرونه، أو مثلا يظهر أمامهم مظهر الذليل، نقول له بعد ما يجوز تلبسه لأن صار لباس شهرة. ما دام يجلب أنظار الناس ويكون منظر إليك ومحط نظر وإشارة إليك، نقول له لا تلبسه إذا لباس شهرة. لكن كون يتحقق يصدق عرفا إنه لباس شناعة وقباحة وفظاعة، لأن راح يستلزم هتك حرمته، والمؤمن يحرم عليه هتك حرمة نفسه. أما إذا هو سافر لبلد آخر هاي ملابسه ليست لباس شهرة، نقول له إذا ما صدق عرف لباس شهرة وما انهتكت حرمتك لبسه ماكو مانع، لأن مدار الحرمة يدور مدار صدق الموضوع. وإن شاء الله هاي راح يمر عندكم، عندنا قاعدة، إحنا قاعدة إنه يترتب الحكم إذا صدق الموضوع، بمعنى إنه إذا ثبت إنه هذا موضوع لباس شهرة يترتب عليه الحكم وهو الحرمة. إذا ما صدق ولا ثبت أنه هذا لباس شهرة نقول لا يترتب عليه الحكم. وقلنا هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. يبقى شيء واحد أريد نذكره، طبعا هاي المسألة ما تتكلم عن الحرمة الوضعية اللي هي اللباس في الصلاة، إنما المصنف ذكرها من باب المناسبة. يعني شنو من باب المناسبة؟ يعني بما أنه تكلم عن الملابس فمن باب المناسبة ذكر لباس الشهرة، وهي تتطرق فقط للحرمة التكليفية. أما إذا شخص راد يلبس لباس الشهرة ويصلي به، هل صلاته باطلة أو ليست باطلة؟ الجواب ليست باطلة، الصلاة فيها صحيحة. لهذا هذا قول المصنف يحرم هو في خصوص الحرمة التكليفية، وليس يشمل الحرمة الوضعية. فاللي يلبس لباس الشهرة ويريد يصلي به، نقول له صلاتك صحيحة لأنه ما مشمول بالحرمة الوضعية. نعم، يبقى سؤال، إذا شخص سألنا قال إذا هو يجوز الصلاة به وماكو مانع، لعد ليش المصنف ذكره في باب لباس المصلي؟ نقول له هذا ذكر من باب المناسبة، وجرت عادة الفقهاء أنه الكلام عندهم يجر الكلام، فعندما يذكرون مسألة تخص شيء يذكرون بعض المسائل الأخرى أو الكلام الآخر اللي يخص المقام ويناسب الحال. فالمصنف بما أنه جاي يتكلم عن لباس المصلي وكذلك باقي الفقهاء، من باب المناسبة المقام يناسب التكلم عن الملابس، ذكروا مسألة لباس الشهرة. وإلا هذه الحرمة كما قلنا هي حرمة تكليفية فقط، ولا تشمل الحرمة الوضعية وهي لباس المصلي. نعم، تفضلوا شيخنا. نعم،
إذا لابس هذا غير مناسب ويعني ضيع زين، يعيدون يشوفون لا طبيعي هذا يناسب للشباب، يعني مزاجات الناس تختلف.
لا احنا لا 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 احنا ما نمشي على الأمزجة، نمشي على الصدق العرفي العام للناس. يعني إذا واحد اثنين قالوا هذا مو لباس شهرة، ما نمشي على الواحد والاثنين، نمشي على الصدق العرفي العام للناس. أكو بعض الملابس الإنسان من يلبسها غالبية عرف الناس يستنكره، بس هذا مو يعني أنه إذا الواحد والاثنين مزاجهم ما رفض هاي الملابس هذا مو يعني يصبح لباس شهرة. لا، لباس الشهرة يصدق مدار الصدق العرفي العام للناس، ما يمشي على مثلا الأمزجة، أمزجة الواحد والاثنين. الواحد والاثنين هذا ما يحقق موضوع، الموضوع يتحقق ويصدق العرف الغالب العام للناس. إذا غالب الناس عمومهم عرفهم يرى أنه هذا شنو لباس شهرة، وهذا طبعا كيف يحقق المكلف؟ كما مثلا لو هو بأي مكان يروح الناس تنظر له، وين ما يروح يشوف الناس تحكي عليه، وين ما يروح يشوف الناس تأشر عليه، وتكررت عند الحالة في أكثر من مكان، نقول له هذا بعد صدق عرفا أنه لباس شهرة. والدليل أنه وين ما تذهب أنت جاي يشار أو عليك جاي يتكلمون عليك. مدار صدق الموضوع هو بالعرف بالصدق العرف العام للناس، لأن الواحد والاثنين ترى ما يحققون موضوع. يمكن أنا وين ما أروح بأي مكان الناس ما تراه لباس قبيح، بس قعدت يم شخص قال لي هذا لباس قبيح، هذا مو معناته أنه أصبح لباسي لباس شهرة. فمدار صدق الموضوع على صدق العرف العام للناس. نعم، مسألة 251، الأحوط وجوبهن أن لا يتزيى أي من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس. طبعا أيضا عندنا من الأحكام التكليفية أنه يحرم على الرجل أو المرأة كل منهما أن يتزيى بزي الآخر. يعني الرجل يلبس ملابس المرأة ويخرج بها في الأماكن العامة وفي مثلا الأسواق، يلبس ملابسها ويخرج عند الشارع في أماكن العمل، بحيث من يشار إليه يقول عنه إنه لابس ملابس النساء، هذا يسمى تزيي وتشبه بالمرأة، هذا ما يصح. كذلك الرجل إذا لبس ملابس المرأة وخرج فيها بالشارع وأماكن العمل بحيث أصبح متزي بزي المرأة، بحيث من يشار إليه يقولون هذا الرجل لابس ملابس امرأة، يصبح زيا له، يصبح زيا له، هذا محرم من باب التشبه. يعني ما يجوز الإنسان الرجل يتشبه بالمرأة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل وأن تتزيى بزيه، هذا غير مسموح به شرعا. لكن هذا المنع وعدم الجواز مبني على الاحتياط الوجوبي، يعني على الأحوط وجوبا أن لا يتزيى. التزيي هو أن يلبس الملابس ويخرج بها للشارع أو أماكن العمل أو الأماكن العامة، ويكون يصدق عليه عنوان أنه يتزيى بزي المرأة، أو الرجل أنه يتزيى بزي المرأة، والمرأة تتزيى بزي الرجل في اللباس. هذا محرم وغير جائز وممنوع. نعم، أما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر وكذا العكس فلا بأس. يعني إذا الرجل لبس بعض ملابس المرأة، مثلا لبس بس قميص المرأة ولبسه في داخل البيت مو في خارج البيت، لغرض مثلا لغرض أنه ما عنده قميص آخر مثلا، أو راد يشوف يجرب مقداره أو حجمه، أو مثلا لبسه لغرض التنكر أو لغرض التمثيل، ما خارج بالخارج والشوارع والمحلات العامة حتى يصدق عليه عنوان التزيي، لا هو لبسه بالبيت، هذا هل هو محرم؟ الجواب هذا ليس محرم بذاته، فلا بأس بلبسه ولا مانع من ذلك. احنا عندنا مدار صدق العنوان المحرم هو صدق عنوان التزيي. التزيي يكون صدق عنوان الهيئة، هيئة التزيي هذه تصدق وين؟ الإنسان اللي يتعود لبس هاي الملابس أو يخرج فيها بالأماكن العامة أو الأسواق أو أمام الناس، هذا المحرم. أما إذا هو لبس مثلا فقط للرجل، يلبس ملابس المرأة فقط للتنكر أو فقط أنه يريد يمثل مشهد، هذا هل هو حرام؟ الجواب ليس بمحرم، لأن هذا ليس مدار صدق عنوان الحرمة. كذلك إذا لبس في داخل البيت فقط ما خرج به للخارج، هذا ما يصدق عليه عنوان التزيي أو الهيئة، لأن فما يترتب عليه صدق عنوان الحرمة. كذلك العكس، يعني المرأة تلبس لباس الرجل أو بعض ملابس الرجل. يعني شنو بعض ملابس الرجل؟ يعني مثلا تلبس بس قميص الرجل أو تلبس فقط بنطلون الرجل، يعني تلبس بعض الملابس لا كلها، وما قاصد التزيي أو الخروج بهيئة الرجال، إنما لبسته فقط بالبيت أو لغرض التنكر أو لغرض التمثيل، نقول هذا لا مانع منه ولا بأس به وما يصدق عليه عنوان الحرمة، لأن المحرم هو صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزييه بزيه، هذا المحرم. وهذا أما هذا اللي جاي فعله لا بأس به ولا حرمة في ذلك. وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقا. طبعا هذا حرم اللبس، يعني شنو؟ يعني إذا شخص لبس زي الرجل يلبس زي المرأة والمرأة لبست زي الرجل وطلعوا بالخارج والأماكن العامة وصدق عليهم عنوان شنو؟ التزيي، أو لبس أو أحدهما يأخذ هيئة الآخر ورادوا يصلون به، هل يجوز الصلاة أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز الصلاة ولا تحرم، لأنه حرمة اللبس لا تضر بصحة الصلاة. المصنف قال مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني حرمة اللبس لا تضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان له ساترا لها على حالها، يعني سواء كان ساتر للعورة أو غير ساتر للعورة، مما تتم فيه الصلاة أو غير مما تتم فيه الصلاة. فحرمة اللبس كزي لا تضر بصحة الصلاة، لأن هو حرمة تكليفية فيها الإثم والعقوبة فقط وليس فيها الحرمة الوضعية، فلا تضر بصحة الصلاة مطلقا، يعني سواء كان هذا الملابس ساترة للعورة للمصلي على حالها أو لم تكن ساترة للعورة، يعني سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو ليس مما تتم فيه الصلاة. أما مسألة 252 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.